الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الإسراء. وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير قول الله تعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال الإمام أحمد: حدثنا جرير عن قابوس ابن أبي زبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة، فأنزل الله: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: إن كفار أهل مكة لما أتمروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه، فأراد الله قتال أهل مكة، أمره أن يخرج إلى المدينة، فهو الذي قال الله عز وجل: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق الآية. وقال قتادة: وقل ربي أدخلني مدخل صدق يعني المدينة، وأخرجني مخرج صدق يعني مكة. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذا القول هو أشهر الأقوال. وقال العوفي عن ابن عباس: أدخلني مدخل صدق يعني الموت، وأخرجني مخرج صدق يعني الحياة بعد الموت. وقيل غير ذلك من الأقوال، والأول أصح، وهو اختيار ابن جرير. وقوله: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، قال الحسن البصري في تفسيرها: وعده ربه لينزعن ملك فارس وعز فارس ولا يجعلنه له وملك الروم وعز الروم ولا يجعلنه له. وقال قتادة فيها: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله ولحدود الله ولفرائد الله ولإقامة دين الله، فإن السلطان رحمة من الله جعله بين أظهر عباده، ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض، فأكل شديدهم ضعيفهم. قال
مجاهد: ولهذا كان تعيين هذا السلطان كان تعيينه فرضا على المسلمين، لأنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فلهذا إذا لم يكن إمام وجب على المسلمين السعي في إيجاده، فيجب تنصيب الإمام. هذا واجب، أن ينصب المسلمون إماما يختاره أهل الحل والعقد. وبأي ما كان تنصب الإمام وجب السمع والطاعة، ولو كان بالتغلب، إما أن يختار أهل الحل والعقد، أو ينص إمام سابق عليه، أو يتغلب على المسلمين ويستتب له الأمر وتكون له الشوكة، فحينئذ يجب السمع والطاعة لهذا الإمام ولا تجوز منازعته. ولا يجوز أن يبقى المسلمون بلا إمام، لأنه إذا لم يبقى المسلمون بلا إمام فلا دين يقام ويرضع الناس لإقامته، ولا كذلك دنيا تقام فنضرأ الأعداء عن بلاد المسلمين. فلهذا السلطان نعمة، فلا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بسلطان، ولا سلطان إلا بسمع وطاعة، ينفذ أمره في الناس وفي البلاد. ولهذا كان هذا الأمر وتلك المسألة من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول مبحث الإمامة من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أنه يجب السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، وعدم منابذته وعدم الخروج عليه إلا أمر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، ويكون لدينا قدرة في الخروج عليه. أما إذا لم يكن قدرة فترك الأمر والأمن مستتبا أولى من منازعته بلا فائدة. ولهذا الحاكم إذا كان كافرا هنا يخرج عليه، لأن النبي قال إلا ترى كفرا بواحا، لكن يراعى في الخروج عليه والسعي في الخروج عليه يراعى في ذلك القدرة، ولا يراعى في ذلك الكفر فقط، إنما يراعى في ذلك القدرة. فإذا وجد الكفر ولم توجد القدرة فلا يجوز للمسلمين أن يخرج على السلطان. نعم.
قال مجاهد: سلطانا نصيرا، أي حجة بينة. واختار ابن جرير قول الحسن وقتادة وهو الأرجح، لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه وناواه. ولهذا يقول تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، إلى قوله: وأنزلنا الحديد، الآية. وفي الحديث: إن الله لا يزع بالسلطان ما لم يزع بالقرآن، أي لا يمنع من السلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن. وفيه من الوعيد الأكيد والتهديد الشديد، وهذا هو الواقع. وقوله: وقل جاء الحق وزهق الباطل.
ونقول يعني لا تعارض، فالسلطان هو السلطان المعروف، والسلطان أيضا هو الحجة، فإن سلطان الله عز وجل هو الذي يقوم بالحجج، وعن طريقه تكون الحجج نافذة، فتقام الحدود ويؤدب المخالف لدين الله عز وجل إن كان مارقا عن الدين أو خارجا عن دين المسلمين، فإنه يؤدبه السلطان ويرجعه إلى الدين. نعم.
وقوله: وقل جاء الحق وزهق الباطل، الآية، تهديد ووعيد لكفار قريش، فإنه قد جاءهم من الله الحق الذي لا مرية فيه ولا قبل لهم به، وهو ما بعثه الله به من القرآن والإيمان والعلم النافع. وزهق باطلهم أي وذهق باطلهم أي اضمحل وهلك، فإن الباطل لإثبات له مع الحق، فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال البخاري: حدثنا الحميدي وساق بسنده.
ولهذا قد تكون الغلبة العسكرية وغلبة القوة بالسيف والسنان لأهل الباطل على أهل الحق، فقد يتسلط أهل الباطل على أهل الحق عن طريق القوة والسلطان العسكري والسيف والسنان، أما الحجة والبيان فأبدا، فلا يتسلط الباطل على الحق، بل إن الحق يدمغ الباطل دائما أبدا، ولا سلطان للحق للباطل على الحق أبدا، بل نقضي بالحق على الباطل فيدمغه فإذا وزاهق. فالحق الذي عند أهل الحق لا يمكن أن يعرضه هذا الباطل ويكون له علو عليه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفه حتى أتي أمر الله. لا تزال طائفة ظاهرين على الحق أي عالين بهذا الحق لا يضرون من خالفه حتى أتي أمر الله. فالحق لا يعلوه الباطل أبدا، بل نقضي بالحق على الباطل فيدمغه. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل لكان زهوقا. أما أهل الباطل فقد يكون لهم الغلبة بالسيف والسنان في بعض الأوقات، ولهذا نقول هذا الظهور والذي قد يتخلف، أما الظهور بالحجة والبيان فهذا لا يتخلف أبدا، ما زال الحق ظاهرا طالما يبقى مؤمن على وجه الأرض فحجته ظاهرة إلى أن يرث الله الأرض من عليه ويرسل له عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين. ولهذا للأسف الشديد ما يعلو باطل على الحق إلا إذا كان صاحب الحق لا يعلم الحق الذي معه ولا يعلم كيف يدمغ الباطل، فيكون راجعا إلى الحجة الضعيفة أو إلى ضعف من يحمل الحق لا إلى ضعف الحق نفسه. هل باطل الرفض والتشيع يقف أمام باطل السنة حق السنة؟ هل باطل التصوف يقف أمام حق السنة؟ هل باطل المعتزلة يقف أمام حق السنة؟ ما يمكن. هذه كلها آراء متهافتة لا مع النقل الصحيح ولا مع العقل الصريح، لا قيمة له ولا قدر له، لكن قد يؤتى الحق من قبل أهله للأسف الشديد، قد يؤتى الحق من قبل صاحبه ويكون ضعيف الحجة، والثاني يكون صاحب لسان. أما أنه باطل يغلب حقا، كيف؟ إذا ما يكون حقا مستحيل يكون هذا حق وباطل يغلبه، لكن قد يؤتى الحق من قبل الإنسان يكون ضعيفا في معرفة وتصور الحق وتصور الباطل. ولهذا الظهور بالحجة والبيان لا ينقطع، أما الظهور بالسيف والسنان فإنه هذا الذي قد يتخلف. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم.
وقال البخاري: حدثنا الحميدي وساق بسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 60 و300 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.
يعني صنم واحد يكفي في الحكم على أولاء بأنهم مشركون وثنيون مردة، كيف ب360 صنما؟ وكأن كل واحد جعل لنفسه صنما يعبده مع الله عز وجل. كل هذه آلهة صرفوا العبادة لها مع الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، ألا يوحدون الذي خلقهم ويعترفون أنه الخالق وحده، هو الخالق وحده، هو الرزاق وحده، الذي يحيي ويميت وحده، ثم مع ذلك يعبدون معه تلك الآلهة. نعم.
وكذا رواه البخاري أيضا في غير هذا الموضع، ومسلم والترمذي والنسائي كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة به، وكذا رواه عبد الرزاق عن ابن أبي نجيح به. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهير وساق بسند عن جابر.
الآن دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو قادر على إزاحة الأصنام وإزالتها، ولهذا جعل يضربها ويطعنها بعود في يده ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. صارت له قدرة، قبل ذلك ما كان عنده قدرة يغير هذا المنكر بيده. ولهذا كان يصلي في الكعبة وحول الكعبة، كان النبي يصلي حولها ولا يستطيع أن يحرك صنما منه حتى هاجر. ثم لما جاء في العام السابع عمرة القضاء التي قضى قريشا عليها، دخل النبي صلى الله عليه وسلم وطاف وأصحابه حول الكعبة وحول الأصنام، ما حرك شيئا. هذا راجع لي يا أخوان، ها، عدم القدرة على ذلك ومراعاة المصلحة الكبرى في هذا، فلهذا النبي لم يحرك صنما. يعني عمرة القضاء كانت والأصنام موجودة حول الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرك شيئا منها، وبقي 3 أيام في مكة لم يحرك شيئا منه، حتى كان الفتح لما دخل فتح مكة وصارت الغلبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ حرك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصنام وطعنها وأفسدها صلى الله عليه وسلم. دليل على أن القدرة معتبرة ولا لا؟ وهذا نبي ومعه الله يؤيده، ومعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير أجناد أهل الأرض، ومع ذلك لم يؤمر بالقتال، لم يؤمر بالقتال. ألم ترى الذين قيلوا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم، إذن قيلهم كفوا أيديكم، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فلم يؤمر صلى الله عليه وسلم بالقتال لا في العهد المكي ولا بعد ذلك أن يطلب هؤلاء المشركين في مكة ليقاتلهم، حتى أذن له صلى الله عليه وسلم بالقتال في فتح مكة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد ذلك فاتحا. نعم.
قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهير حدثنا شبابه قال حدثنا المغيرة.
ودخل صلى الله عليه وسلم عنوة، هل دخل صلى الله عليه وسلم عنوة أو دخلها صلحة؟ قولان عند أهل العلم، والصحيح أنه دخلها عنوة، وقد جاء في الصحيحين ما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مكة حرمها الله وكذا، ثم قال إلى أن قال: وإن الله عز وجل قد حرم القتال فيها، وأنه لا يحل القتال فيها، وقد أحلها الله عز وجل لي ساعة من النهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، أحلها الله لي. يبقى النبي دخل صلى الله عليه وسلم دخلها دخل عنوة. نعم.
وقال الحافظ أبو يعلى وساق بسند عن جابر رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 360 صنما تعبد من دون الله، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكبت على وجوهها، وقال: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.
وهذا أول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما بعث به، أول شيء تحطيم الأصنام، تحطيم الأنداد التي تعبد مع الله سبحانه وتعالى. هذا أول شيء، لا يجوز أن يبقى ند يعبد مع الله سبحانه وتعالى في بلاد المسلمين أبدا. هذا أعظم شيء جاء النبي يجاهد من أجله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك ويكون الدين كله لله. هذا أعظم شيء، قتال يكون من أجل هذا الأمر. وإذا أردنا وطنا وسلطانا فلإقامة دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال الحافظ ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، إنه شفاء ورحمة للمؤمنين، أن يذهب ما في القلوب من أمراض من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل. فالقرآن يشفي من ذلك كله، وهو أيضا رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه. وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه، فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة. وأما الكافر الظالم نفسه بذلك فلا يزيده سماعه القرآن إلا بعدا وكفرا، والآفة من الكافر لا من القرآن. قوله تعالى:
والآفة من الكافر لا من القرآن، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ليست الآفة في القرآن، حاشاه، فهو كتاب هداية. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أي لا ينتفع بهذا إلا المؤمنون، فهو شفاء ورحمة لهم. لماذا؟ لأن قلوبهم صافية، لأن قلوبهم قابلة، لأن قلوبهم راغبة، فلهذا يكون القرآن لهم شفاء ورحمة. إذا وقع في قلب أحدهم شبهة أزلها بالقرآن، وهو رحمة بهم بما يحمل في طياته من مصالح خالصة يأمرهم بها أو راجحة، ومفاسد خالصة ينهاهم عنها أو راجحة. لهذا كان رحمة، العمل بالقرآن رحمة. أما غير المؤمن فإنه لا يزيده إلا خسارة، كما قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ومتهم كافرون. فالعيب ليس في القرآن حاشاه، إنما العيب في هؤلاء الكفار، كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ما تنفع الكافرين، لأنهم ليسوا أوعية صالحة للتلقي، فيكون العيب في الإناء. مثل ما تأتي بأعذب المياه ثم تصب في إناء وسخ، ماذا عسى أن يكون؟ يتسخ الإناء، فالعيب يتسخ المياه، فالعيب في الإناء وليس في الماء. الماء عذب زلال، لكن العيب في الإناء. ومن هنا فالعيب في قلوب هؤلاء. فالقرآن رحمة للقوم ثم هو شقاء على قوم، حجة للقوم وحجة على قوم. ليس كل من سمع القرآن اهتدى، ولا كل من حفظ القرآن اهتدى، إنما من أخذه بحقه وكان قلبه واعيا له وكان راغبا في العمل به وكان متحكما إليه وكان مستشفيا به وكان متدبرا له وكان عابدا به، حينئذ يكون القرآن رحمة له. وهؤلاء هم أهل القرآن، حتى ولو لم يحفظوا ألفاظه لكن حفظوا حدوده وأحكامه وعملوا بها. نعم.
والآفة من الكافر لا من القرآن كقوله تعالى
فالآفة من الكافر لا من القرآن، والآفة من المبتدع الذي فهم القرآن فهما باطلا لا من القرآن. فالآفة من هؤلاء المفسدين لا من القرآن. القرآن فيه منهج الخوارج؟ حاشا. القرآن فيه منهج المعتزلة؟ حاشا. القرآن فيه منهج الأشاعرة والماتريدية وكذا؟ القرآن ليس فيه علو الله، القرآن ليس فيه أن الله يرى في الآخرة، القرآن ليس فيه أن الله يوصف بصفات الكمال اللائقة به ليس كمثله شيء والسمع البصير. القرآن ما في هذا؟ لا يمكن يكون منهج الخوارج تكفير المسلمين في القرآن، ولا منهج المرجاء في القرآن. كل هذه المناهج الثنتان والسبعون طائفة خارج عن القرآن، خارج عن القرآن. فالعيب في من؟ في أصحاب المناهج، لأنهم نظروا للقرآن نظر أعور، لم ينتفعوا بالقرآن، نظروا نظر أعور، لم ينظروا النظر الصحيح. أما أهل السنة والجماعة هداهم الله للنظر الصحيح، جعلنا الله وإياكم منهم للنظر الصحيح، فلهذا كانوا أسعد الناس بفهم كتاب الله وبفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والآفة من الكافر لا من القرآن كقوله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. والآيات في ذلك كثيرة.
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يا الله، القرآن وهو عليهم عمى، فكلما نظروا فيه ازداد ضلاله. ليه؟ لأنهم لا ينظرون فيه راغبين إلى الحق، وإنما راغبين إلى الاستدلال به على ضلاله. وكل من أقبل على حق ليأخذ منه ما يلبس به على الناس لا يهتدي، أما من أقبل على حق لعمل به شرح الله عز وجل صدره. هذه مائدة واحدة، القرآن والسنة، ينظر فيها 73 طائفة فيهتدي طائفة ويضل 72 طائفة. الخوارج نظروا فوجدوا من الذي يؤيد منهجهم من القرآن؟ ليس أنهم أرادوا أن يأخذوا منهجهم من القرآن، فنظر الآية في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. طيب، ونظر الآية في سورة الحجرات وإن طائفتان من يقتتلوا فأصلحوا بينهما، والآية في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. نظر إلى هذا وهذا وهذا فوجد أن الذي يتمشى مع منهجه ويستطيع أن يلبس به على الناس آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها هذا الخلو وغضب الله عليه ولعنه هذا الطرد من رحمة الله وعد له عذابا عظيما. إذن هذه الآية هي التي يمكن أن نستدل بها على أنه ليس بإيه؟ على أنه ليس بمؤمن بل يكون كافرا. نظروا في السنة وجدوا أمامهم نص حديث ابن مسعود في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا يمشي معهم. إنما تقتلك الفئة الباغية، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا وهكذا. فإنهم يأخذون النص الذي يتمشى معهم ويتركون النصوص الأخرى. قابلهم المرجئة فكانوا على النقيض من هذا، يأتون بالنص وإن زنى وإن سرق، ويأتون بالنصوص في فضل لا إله إلا الله بالإطلاق دون التقييدات ويبنون منهجهم على ذلك. لكن أهل السنة الجماعة يجمعون بين وعد ووعيد، بين نفي لأصل إيمان ونفي لكمال إيمان الواجب. وضعوا الحمد لله قواعد تشعر بالراحة، يعني أنا على يقين أن أولئك أهل البدع أنهم لا يعيشون في راحة حينما يرون شهب أهل الحق وجيوش أهل الحق تدمغ باطلهم وهم قائمون على منهجهم الباطل هذا، لا يقتنعون به ولا يستطيعون إقناع طلابهم به، وإنما هو شيء لابد أن يكون. أنا أعلم جيدا أن هؤلاء يعذبون نفسيا، يعذبون نفسيا حينما لا ينفون، حينما ينفون علو الله أو ينفون مجيء الله الحقيقي أو الاتيان الحقيقي، وليس عندهم إلا لازم هذا أن يكون جسما يقولون يأتي كما يأتي أحدنا، هو كلمات يحفظونها ومنهج مأجورون فيه، كأنه موظف عند الأشاعرة وخلاص، أو موظف عند الصوفية، أو موظف عند الخوارج فقط وخلاص. أما أن يقنع أحدا ما يقنع أحدا، إنما منهج الحق تجده سبحان الله، النقول الصحيحة والعقول الصريحة والقواعد الربانية وجمهرة المسلمين على ذلك والكتب المصنفة التي أكثر من تحصى في هذا، وكلها يؤكد بعضها بعضا، وتماشي ذلك مع الفطرة. الله في السماء، الله في السماء لم نحتج إلى عناء في تعلم ذلك. ليه؟ لأننا فطرنا على هذا، وجدنا آباءنا وهم عوام على هذا، معروف معروف فالفطر، وعامة الناس على هذا، فلما تعلمنا الأدلة وجدناها سهلة تتمشى مع فطرة. لكن أن تقول ليس في السماء إله، هذا أمر على خلاف فطرة وعلى خلاف تربية وعلى خلاف نشأة، تحتاج إلى أن تعلم أشياء ما تفهمها. القرآن في فرق بين الألفاظ والمعاني، ومعاني القرآن غير مخلوقة، ودي معاني قائمة بالنفس قديمة لا تتبعض ولا تتعدد، أما حاجات ما تفهمها احفظها كده وخلاص، احفظها كده وخلاص، لكن تفهمها يعني معنى قائم لا تعدد ولا تبعض، ما فيش أول وآخر، تبعنا كده واحد، لأن أول مشيئة. ما هو لو نزل القرآن منجما شيئا بعد شيء يبقى ده ماذا؟ يبقى ده بمشيئة الله. هما أصلا أصل المسألة نفي الصفات الاختيارية، نفي مشيئة، ومن هنا قال الألفاظ مخلوقة، فأشياء ما تقتنع بها، أشياء ما تقتنع بها، ما تقتنع بها. سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حدوتة هذه كيف تفهم هذه أصلا؟ سميع بلا سمع، إذ تقول سميع يعني بسمع، بصير يعني ببصر، عليم بعلم، لكن سميع بلا سمع أفهمها كيف؟ كيف أفهمها؟ كيف أفهم سميع لا يسمع؟ ثم أقرأ القرآن أجد السميع ويسمع وسامع، قد سمع الله قول لا تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع، يبقى سميع يسمع، وبصير يبصر، وعليم يعلم. فمنهج والله أصحابه غير مقتنعين به في قرارة أنفسهم، إلا من شاء الله ممن تتبلد يعني أفكاره وتنتكس فطرته، لكن الحق نجده لا عناء فيه، لا عناء في الحق، لا عناء. حتى في مسائل السلطان والإمام، المسائل الحساسة وأسعار وصبر وكيف وظلم وغير ذلك، يعني أجلس مع حديث من عدة أيام يعني متربي، يقول شيخ عبد المقصود وشيخ فوز السعيد متربي من الصغر، فتحني على هذا، فتحني على هذا والله يا أخواني في, 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 في نصف دقيقة ذاب كل هذا. جهال ما يضرون، ما يضرون عن شيء، والله ما يضرون عن شيء. تعرف من يجلسون يا جماعة؟ سمعت قط عن شيء اسمه كتب سنة؟ ما قرأت فيها نرى السمع الطعن؟ وإن كانوا فجارة أبرارا كانوا أو فجارة، ما سمعت عن شيء اسمه سنة تقول هذا؟ ما سمعت عن هذا؟ مذهب شيخك عبد المقصود وشيخك فوز السعيد الكفر والتكفير بحكم غير ما انزل الله، حكم غير ذلك كافر، أليس كذلك؟ كافر. طب لماذا لم يكفر محمد عبد المقصود محمد مرسي وقد حكم بغير ما انزل الله؟ لماذا؟ لماذا؟ قال أنا أخبرني الشيخ فوز السعيد إن هو كلمه وقال له بس أنا مش قادر وأنا كذا. قلت له طب تمام، يعني ما كفر عشان عذر، يعني حكم غير ما انزل الله ما كفر عشان ايه؟ عشان عذر. طب واللي قبله ما كان عنده عذر أيضا، واللي بعده ما يكون عنده عذر، لماذا العذر خاص بالمرسي؟ لماذا؟ ثم تعالى، هل مرسي بيقول هذا؟ مرسي ما قال هذا، مرسي قال دستور 23 شريعة أريد، مرسي يقول هذا، هو مرسي قال أنا أحكم بشريعة، مرسي قال دستور 23 هذا أريد بشريعة، إيه رأيك؟ هذا على مذهب فوز السعيد محمد عبد المقصود يكون ماذا طيب؟ مرسي يرى أن نصارى مصر لم مو بكفار، الخلاف معهم ديناميكي بس، ليس خلافا، ها مرسي يقول هذا، ما تقول؟ فما تقول؟ يبقى على قاعدة محمد عبد المقصود عندك رد في هذا؟ ما عنده أي شيء ولا يعرف أي شيء، وناشئ رجل حوالي 55 سنة ولا 54 سنة، ومنذ أن نشأوا على هذا ما يدري عن شيء من الثانوية العامة، وعنده ما يدري، ما يدرون، دول يلقنون أتباعهم كلمات أخرى، شريعة الملك ومن لم يحكم من ظلال، طب ما عندك مرسل وما بيحكم غير من ظلال الله، ها ما المنع من تكفيره؟ مثل برهامي تماما حينما ورط أمته أيضا معه، هو ورط نفسه يعمل بدستوره، هو يرى كفرا، يرى الحكم حكم غير شرعي، السبب أن يحكم غير من ظلال، السبب أن عنده دستور وضعي ما يحكم بالشريعة، فلهذا ليس الحاكم حكما شرعي، ثم نراه يدخل ضمن هذا الحكم غير الشرعي والحكم غير ما انزل الله، يقول من أجل مصالح تحكم غير ما انزل الله اللي هو كفر عندك، من أجل مصالح أي مصلحة إذن تطلبها؟ أفكار عفنة، أفكار لا تمشي على صراط سوي مستقيم، إنما أفكار أشخاص، وارجع إلى العائدين أو الناقمين على منهج الجماعة الإسلامية والجهاد وإلى آخره، وهو يحكي لك كنا نفعل وكنا نفتي وكنا نرى وكنا، كلها أشياء بلا خطام وبلا برهان وبلا دليل وبلا كتاب سلفي، لكن انظر الآن إلى هذا المنهج، منهج سنة الجماعة، معك الكتاب ومعك الإمام ومعك الرد على الشبهة ومعك كل هذا، حينما موقفك من الحاكم إن كان ظالما أو جائرا ما هو، موقفك من الحكم الذي يحكم غير من ظلم، ما هو الحكم غير من ظلم الله، كلام السلف في الجهاد ضوابطه وكلام السلف في الجهاد، مسائل أنت مستريح فيها، إن جاء فقه الجهاد فأنت متميز، الناس في واد وأنت في واد آخر، إذا جاء مسألة الإمامة فأنت متميز، الناس في الميادين وكذا وأنت في واد وأنت في واد آخر مع السنة ومع كذا، إذا أقام الناس أحزابا وقالوا مصلحة شرعية وكذا فأنت في واد آخر، أنت معك الحزب العام، حزب الله المفلح موجود في القرآن، الموجود في القرآن الذي انتماءه إلى النبي والصحابة، ليس انتماءه إلى ابن تيمية ولا أحمد بن حنبل، إنما أنت وابن تيمية وأحمد بن حنبل تنتمون إلى الجماعة، ما أن على إليهم وأصحابه، ولا اخترنا أحمد إلا لأنه على هذا، ولا ابن تيمية إلا لأنه على هذا المنهج، فنحن نتبعهم في الفهم وكذا، لكن ليس هم من وضع هذا المنهج فنتبعهم عليه أبدا، ليس ابن تيمية وضع منهجا فارتبعناه على ذلك، إنما ابن تيمية أحيا منهج ما أنا عليه لهم أصحابه، الإمام أحمد أحيا منهج ما أنا عليه لهم أصحابه، فيكفيك في هذا المنهج راحة البال، أنا أريد أخا منكم، أخا منكم، ودائما يعني الإنسان ينبغي ألا يجامل في المنهج، لا شيخا ولا يجامل أحدا في المنهج، يعني ما يكون إنسان غير فاهم ويجلس يقول أنا أستحي بس أعارض الشيخ، والله أنا عندي في صدري أشياء في باب إمامة أو في باب جهاد أو في باب كذا، عندي أشياء في صدري أريد أن أسافس عنها، ولكن ماذا أصنع؟ عاد أنا أعيش مع الإخوة وخلاص، معقول هذا؟ يوجد هذا؟ يوجد هذا؟ أبدا، لأن هذا ليس منهج شيخ، أي شيخ سلفي تجد يربط الأمة بمنهج السلف، أي شيخ سلفي يطلب دائما لكلامه دليلا من فهم السلف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا ما تجد تناقضا ولا تعارضا، وتجد إن كان في صدرك شيء فهو من كلام أحمد من كلام الأئمة، يبقى أنت لا تفهم، ولا وليس أن هذا ليس منهج حق، لكن قد لا تستوعب مسألة، قد يشكل عليك موضع في كلام بعض العلماء، لكنه منهج صحيح، منهج صحيح، يا ترى هل يأتي يوم تقول أنا راجع عن هذا المنهج؟ ولهذا سبحان الله يعني أنا أعجب من أناس تنتكس فطارهم سبحان الله ثم يأتي يوم يقول أنا الحمد لله الذي نجاني من هذا المنهج أو إلى آخر ذلك، أو حتى من هذا الشيخ. الشيخ الذي هو ماذا؟ يعني الشيخ الذي هو ماذا؟ دلك على بدعة أو ربطك بكتاب مبتدأ؟ إن كان عندك من كلمة حق فما عرفت أنت إلا في مجالس أهل السنة والجماعة، في مجالس أهل السنة والجماعة. ثم إن كان عند شيخك بدعة ولا ضلالة ولا انحراف ولا مخالفة انصح شيخك فيها ينتفع بها وينفع الناس بها، وتكون قد أديت شيئا من الجميل الذي عليك إن كنت مصيبا إن كنت كذلك. نعم.
قال قتادة في قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، أي لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعي، فإن الله جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين،
يعني شفاء وشقاء، شفاء للمؤمنين وشقاء للكافرين وأهل الضلال المبين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم.
قوله تعالى
إيه؟ نعم في نعم أعطي
قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد والصحيح أن من أن من هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة،
يعني ليس بعض القرآن شفاء وبعضه ليس بشفاء بل كله شفاء، فتكون من للجنس وننزل من القرآن من هنا للجنس وليست للتبعيض. نعم.
وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل
ما كل أحد، القرآن شفاء لكن ما كل أحد يوفق للاستشفاء به، ما كل أحد، القرآن مثل الغيث. طيب الغيث نزل على أرض، هل كل أرض ينزل عليها الغيث تنبت؟ أبدا، الصالحة فقط هي التي تنبت. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرض. الأرض دي ثلاثة أقسام، أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، طب أخرى أمسكت الماء فلم تنبت ولم تنبت كلا، أمسكت الماء حصل نفع بالإمساك لكن لم تنبت ليس فيها خاصية إنبات. طب والثالثة لم تمسك ماء ولم تنبت كلا، لا هذا ولا ذاك. يبقى أرض أمسكت وأنبتت، وأرض ما أمسكت ولا أنبتت، وأرض أمسكت وما أنبتت، هذه أقسام الأراضي. كذلك القلوب، قلوب تمسك ماء وتنبت كلام، وقلوب تمسك ماء وتنبت كلام، وقلوب لا هذا ولا ذاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثال من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. إذن القلوب أراض والوحي غيث، فلا تنتفع أي أرض بالغيث، إنما الأرض التي تنفع بالغيث هي الأرض الطيبة. نعم.
وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا.
الله أكبر.
وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. وقد تقدم في أول كلام على الطب بيان أرشاد القرآن العظيم إلى أصوله ومجامعه التي هي حفظ الصحة والحمية واستفراغ المؤذي والاستدلال بذلك على
والحمية الأنواع. قالوا الحمية نعم.
وأما الأدوية القلبية فإنه يذكرها مفصلة ويذكر أسباب أدوائها وعلاجها. قال أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله.
صحيح. أولم يكفي أن أنزلنا، أولم يكفي ماذا؟ القرآن، أن يشفي أدواءهم، أن يطهر قلوبهم، أن يشرح صدورهم، أن يرد الباطل عنهم، ألا يكفي القرآن؟ بلى ورب يكفي، بلى ورب تكفي الصورة، لا 14 صورة ومئة صورة، كما قال الشافعي رحمة الله عليه لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفته. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لقد كانت الآية تنزل فتكفي الحمد لله، كانت القلوب مؤمنة مطواعة تنزل الآية فيقولون سمعنا وطعنا. ولهذا كان الصحابة تربون على الآية تلو الآية تلو الآية تلو الآية حتى ختم القرآن. نعم.
فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله ومن لم يكفيه فلا كفاه الله.
نعم الحمد لله. نعم نعم. نوعية مين؟ لا مش كلام فضلت، لا هذا يعود إلى القرآن ونزل من القرآن. هل القرآن نسبي منه ما هو شفاء ومنه ما ليس كشفاء؟ نعم. هذا إذن التبعيض في القلوب مش التبعيض في القرآن، اللي انت بتذكره ده تبعيض في القلوب مش في القرآن، إنما الكلام في القرآن. هل القرآن بعضه شفاء وبعضه ليس بشفاء؟ خلاص كله يبقى هذا إذا من الجنس، إنما القلوب ده بقى تقسيم آخر، بعض القلوب يكون له شفاء وبعض القلوب يكون، يبقى ده باعتبار القلوب، إنما باعتبار نزلات القرآن كله شفاء، فتكون من هنا للجنس كله. نعم. أي نعم. نعم. لكن القرآن الشاهد أن القرآن نفسه شفاء كله بجميع آياته من أول آية إلى آخر آية، فليس بعضه شفاء وبعضه ليس بشفاء، إنما القلوب هي التي تنقسم أمام القرآن. نعم.
قوله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قال الحافظ ابن كثير يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو إلا من عصمه الله تعالى في حالتي السراء والضراء، فإنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية.
وهذا نقول في كل موضع يذكر في الإنسان، إن الإنسان خلق قهلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي، إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا. يبقى الإنسان حيث هو إنسان، أما المؤمن يخرج من هذا، المؤمن ليس كذلك، المؤمن في السراء عابد لربه وفي الضراء عابد لربه في كل حاله، له عبودية السراء وهي الشكر وعبودية الضراء وهي الصبر، فهو عابد لربه في السراء وفي الضراء. نعم.
فإنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية وفتح ورزق ونصر ونال ما يريد أعرض عن طاعة الله وعبادته ونأى بجانبه.
هذا الإنسان من حيث هو، أما المؤمن فليس كذلك، إذا أنعم الله عليه فإذا هو الشاكر الذي يقف عند شكر لقمة يأكلها فضلا عن بساتين. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر حينما خرج ثم خرج الصديق والفاروق فقال فما أخرجكما قال الجوع يا رسول الله. الله أكبر. انظر إلى أبي بكر وعمر، مر عليهما يوم يخرجان من البيت، الجوع يا رسول الله. قال والذي بعثني بالحق ما أخرجني إلا الذي أخرجكم، ما أخرجني إلا الذي أخرجكم، وأنا كذلك أخرجني الجوع. انظر كيف كان يمر على المسلمين هذه الأوقات، النبي يخرج جائعا، أبو بكر يخرج جائعا، عمر يخرج جائعا، حتى أتوا إلى بيت الأنصار وضيافهم وكذا، فلما أكلوا ذكرهم النبي بهذه النعمة، لا تسألون يومئذ عن النعيم، مع طعمة يأكلها. فالمؤمن ما ينسى شكر النعمة، فله عبودية مع النعم وهي عبودية الشكر، وعبودية مع الضراء وهي عبودية الصبر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير له، إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يا الله، حال عظيم. لو كان الإنسان مؤمن الإيمان كامل ما فتت شيء ولا فتت لحظة من لحظات ماذا؟ من لحظات العبودية. فهو عبد الله عز وجل على كل حال. نعم نعم. قول ايه؟ ماذا؟ خذ من القرآن ما شئت لما شئت. اذا كان القصد يعني خذ من القرآن ما شئت، فان آياتها كثيرة لما شئت مما تحتاج اليه، ان كان عندك شبه في كذا خذ من القرآن ما تستشفي به في هذا، ان كان عندك مرض كذا. على هذا المعنى صحيح، على هذا المعنى صحيح، يعني ما شاء عندك من امراض تطلب الدواء من القرآن ستجد. فخذ من القرآن ما شئت لما شئت، أي مما يوافق إذا وليس ما شئت من ضلالة. فانظر في القرآن وخذ الآية التي تستدل بها على ضلالك وانحرافك. لا، فالقرآن مليء بالأدوية العظيمة التي هي شفاء ورحمة للمؤمنين. فكل داء يصاب به الإنسان و يجد دواء في القرآن، يطلب من القرآن، وسيجدوه إن شاء الله. علم ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل. نعم.
قوله تعالى ونأى بجانبه، قال مجاهد أي بعد عنا. قلت وهذا كقوله تعالى فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، وقوله فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، وبأنه إذا مسه الشر وهو المصائب والحوادث والنوائب كان يئوسا أي قنطا أن يعود يحصل له بعد ذلك خير، كقوله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقوله
يعني إذا في الحالتين خرج عن العبودية، فهو إذا نعم عليه أعرض ونأى بجانبه ولم يشكر. طب وإذا مسه الشر كان يئوسا، كان عنده قنوط، فلا هو مع ذلك وافق المشروع ولا هو مع ذلك وافق المشروع، لا في النعمة ولا لا في البلية ولا في العطية، فكان أمره كذلك. أما المؤمن ها مع النعم إذا نعمنا عليه شكر. طيب وإذا مسه شر ومصائب وغير ذلك صبر ولجأ إلى الله عز وجل أن يرفع ذلك، هذا هو المؤمن. إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. هذا المؤمن سبحان الله، سبحان الله. على كل حال هو عابد، ليس هناك حلقة مفقودة في حياة المؤمن بلا عبادة. عقيم يتعبد الله عز وجل، يصبر ويسأل الله الولد ويتخذ أسباب الشرعية، عند أولاد يشكر ربه سبحانه وتعالى ويسأل الله عز وجل لهم الصلاح، على كل حال عنده مرض يسأل الله الشفاء ويتعبد بالصبر على ذلك، عنده صحة يشكر الله عز وجل ويتعبد الله بصحته. على كل الأحوال هو عابد، ما يمر لحظة من اللحظات إلا وهو عابد. الحوت التقم يونس عليه الصلاة والسلام فما توقف عن العبادة، فلولا لو كان المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان من المسبحين قبل، وكان من المسبحين أيضا في بطن الحوت، وكانت عبادته على ما هي عليه حيثما كان. كما قال ابن تيمية رحمه الله ماذا عسى أن يصنع دائبي، إن جنتي معي في صدري حيثما رحت. طب يا أخوان، هو هذا المطلوب أن تكون جنتك معك في صدرك حيث رحت. إن سجني خلوة، وإن قتلي شهادة، وإن نفي سياحة. فعلى كل حال المؤمن على كل حال مرتبط بربه سبحانه وتعالى، عبد الله عز وجل، فهو يشكر الله عز وجل على نعمه ويصبر على بلائه، ويعلم أن ذاك لحكمة، ولا يأتي الشيطان يقول أنت طالب علم، ولا أنت على السنة، ولا أنت مطيع، ولا أنت عندك عبادات وعندك قيام ليل، ومع ذلك انظر أنت وأنت وأنت مبتلى. ما يأتي الشيطان ولا يستطيع أن يخترق، فإذا أتاه يقول أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. ما يقول والله مني ما شاء الله كنت بصلي الفجر، والله والله كنت جاي من الدرس وحصل لي كذا، والله كنت، يعني أنت تريد أن تعود من الدرس تجد الثلاجة مليئة، الحمد لله حضرت الدرس اليوم، افتح الثلاجة بدون ما تذهب إلى السوق ولا شيء، الثلاجة مليئة ما شاء الله تبارك الله، والزجاج الزجاج الذي عندك مليئة بالعصائر، هذا كذا وهذا كذا، طالما صليت الفجر في جماعة. لا، ستبتلى ستبتلى. ماذا قال الرجل للغلام؟ يا بني إنك اليوم أفضل مني، انظر إلى المنزلة التي وصلها، إنك اليوم أفضل مني ولكنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل عليه. طب هل هذا الرجل يعلم الغيب؟ هذا الرجل ألهم ما هو سنة كونية، ألف لام ميم، حسب الناس يدركوا يقولوا أمنهم لا يفتنون، ولكنك ستبتلى، أنت اليوم أفضل مني ولكنك ستبتلى، ليميز الله الخبيث من الطيب. فإن من الناس من يعبد الله على حرف، تابعه، فإن أصابته فإن أصابه خير اطمأن به، نعم ورغد وكذا اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجه، حصل له مصائب ولا شيء، انقلب، خسر الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنه يعبد الله على حرف، يعبد الله كأنما يتقضى راتبا، يعبد الله بالدرهم والدينار، أعطي يصلي ويواظب على الدروس، منع يترك كل شيء، لأنه يعبد الله على حرف، لا يعبد الله على بصيرة. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم نعم، لا شك لا شك ان من نظر في القران يطلب الهدايه هداه الله. نعم.
وقوله تعالى كل كل يعمل على شاكلته، قال ابن عباس اي على ناحيته، وقال مجاهد على حدته وطبيعته، وقال قتادة على نيته، وقال ابن زيد دينه، وكل هذه الاقوال متقاربه في المعنى. وهذه الايه والله اعلم تهديد للمشركين ووعيد لهم، وقوله تعالى وكل الذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم الآية، ولهذا قال كل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، أي منا ومنكم، سيجزى كل عامل بعمله فإنه لا يخفى عليه خافية.
نعم، كل كل يعمل على شاكله، كل واحد له عمله وسيلقى الله بعمله، فهذا خرج مخرج التهديد. يقول رحمه الله وكل هذه الأقوال متقربة في المعنى، وهذه الآية والله أعلم تهديد للمشركين ووعيد لهم، كقول تعالى وقل الذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إن عاملون وانتظروا إن منتظرون، ولهذا قال قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم ومن أهدى سبيلا، منا ومنكم، وسيجزي كل عام عمله، فهذا فيه تهديد لهؤلاء أن يعملوا الصالح، لأنهم إذا لم يعملوا الصالح فإن الله عز وجل سيعاقبهم على ذلك. قل كل يعمل على شاكلته، كقول الله إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فالناس يعملون وعند الله عز وجل يجتمعون، فيوفي العامل بالصالحات عمله ويجزيه خيرا، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، والآخر كذلك ينال حصته. نكتفي بهذا القدر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء التعارض، قال: وأكثر الفطر السليمة إذا ذكر لهم قول النفاة بادروا إلى تجهيلهم وتكفيرهم، ومنهم من لا يصدق أن عاقلا يقول ذلك لظهور هذه القضية عندهم واستقرارها في أنفسهم، فينسبون من خالفها إلى الجنون حتى يروا ذلك في كتبهم أو يسمعوه من أحدهم. وقال: ولهذا تجد المنكر لهذه القضية يقر بها عند الضرورة ولا يلتفت إلى ما اعتقدوه من المعارض لها. فالنفاة لعلو الله إذا حزب أحدهم شدة وجه قلبه للعلو يدعو الله. وقد كان عندي من هؤلاء النافين لهذا من هو من مشايخهم وهو يطلب مني حاجة وأنا أخاطبه في هذا المذهب كأني غير منكر له، وأخرت قضاء حاجتي حتى ضاق صدره فرفع طرفه ورأسه إلى السماء وقال: يا الله. فقلت له: أنت محق، لمن ترفع طرفك ورأسك؟ وهل فوق عندك أحد؟ فقال: أستغفر الله.
أستغفر الله، سبحان الله. فطرته إيه؟ رفع بصره وكذا قال: يا الله. قالوا: لا، هو عندك في السماء أحد؟ قال: استغفر الله، استغفر الله. وإنما رفع بالفطر ورد واستغفر بالمنهج، بالمنهج بالذي تعلم استغفر، وبما فطر الله عليه رفع. نعم.
ورجع عن ذلك لما تبين له أن اعتقاده يخالف فطرته، ثم بينت له فساد هذا القول فتاب من ذلك ورجع إلى قول المسلمين.
الحمد لله. يبدو أنه يعني كان من العوام. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد.